الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها داوردان، وقال علي بن عاصم: كانوا من أهل داوردان قرية على فرسخ من قبل واسط. وروى وكيع بن الجراح في تفسيره عن ابن عباس: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قالوا كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون قالوا نأتي أرضا ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقول الله عز وجل في هذه الآية: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم؟ هذا الاستفهام استفهام تقرير. ألم تر إلى الذين خرجوا، وهذه الرؤية ليست رؤية بصرية بطبيعة الحال، وإنما هي رؤية قلبية بمعنى العلم، فالرؤية تارة تأتي لهذا وتارة تأتي لهذا. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه الآية ساقها الله عز وجل لبيان معنى، وهو الحث على الجهاد، فلا يترك من أجل استبقاء النفوس والمهج، فإن الأجال لا بد أن تقع كما حددها الله عز وجل دون أن تتقدم أو تتأخر. فهؤلاء فروا من الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وهذا أحد الأدلة الخمسة أو أحد المواضع الخمسة في سورة البقرة التي يستدل بها على البعث، وقد ذكرتها في بعض المناسبات. من يذكرها في سورة البقرة؟ خمسة مواضع، ما هي؟ هذا الموضع أولا، وبني إسرائيل لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، ثم بعثناكم من بعد موتكم، وأيضا قصة إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى، طيور إبراهيم، هذا الثالث. والرابع بقرة بني إسرائيل، قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. الموضع الخامس، فالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فهذه خمسة مواضع ذكرها الله عز وجل في الإحياء بعد الإماتة، ناس ماتوا ثم أحياهم، وهذا نوع واحد من الأدلة القرآنية التي يستدل بها على البعث، هذا نوع واحد، وناس ماتوا فأحياهم الله عز وجل، وهذا جاء في سورة البقرة في خمسة مواضع. النوع الثاني اللي هو إحياء الأرض بعد موتها، نعم، إلى آخره، هذه أنواع أخرى من الأدلة. هذه الروايات التي ذكرها ابن كثير أو الأقوال في أن هؤلاء كانوا في أرض كذا أو خرجوا من الطاعون، كل ذلك لا دليل عليه، وهو ما أخذ من بني إسرائيل، وكتب التفسير مليئة بالأقوال والروايات التي تذكر عدد هؤلاء وفي أي أرض كانوا، وتذكر سبب خروجهم، هل كانوا بسبب الخوف من القتل، أو كانوا بسبب المرض استوخموا أرضهم، أو نزل الطاعون، أو غير ذلك، وكل هذا لا دليل عليه ولا طائل تحته. يعني نحن ماذا نستفيد إذا عرفنا العدد؟ وماذا نستفيد إذا عرفنا الأرض اللي كانوا فيها؟ وماذا نستفيد إذا عرفنا السبب الذي خرجوا من أجله؟ هم خرجوا فرارا من الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، والتشاغل بمثل هذه الأشياء أولا لا سبيل للوصول إلى هذه المعاني، فهذا ما ذكره شيخ الإسلام من حضر معنا في المقدمة، قال والعلم إما نقل محقق أو، فالحاصل أن هذا لا سبيل إلى الوصول إليه، لا يمكن، لأن هذه الأسانيد غير موجودة. فعلى كل حال، ثم بينها من التناقض ما لا يخفى ما يدل على دخول التحريف والكذب في هذه الأشياء، فلا طائل تحتها. كتب في هذا كاتبون في جمع هذه المبهمات مثل السهيلي والبلنسي، هو أوسع من كتاب السهيلي، بناه عليه وزاد عليه، وغير هؤلاء. لكن على كل حال هذا لا طائل تحته.
وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد، فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح فملأوا ما بين عدوتيه، فأرسل الله إليهم ملكين، أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه، فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد، فحيزوا إلى حضائر وبني عليهم جدران وقبور، وفنوا وتمزقوا وتفرقوا. فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل، فسأل الله أن يحييهم على يديه، فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي، فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض، ثم أمره فنادى: أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا، فكان ذلك وهو يشاهده، ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح، إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فقاموا أحياء ينظرون، قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا أنت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة، ولهذا قال: إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث، فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف، وأخرجاه في الصحيحين.
من الشاهد من هو الشق الأول: إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وهذا الخروج لن ينفعكم، وما بعده لا يعارضه، لأن هذا من باب بذل السبب، مع أن المقدر لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. يقال إن أعرابيا لما رأى الموتى في القرى خاف، فسأل كيف السبيل إلى التوقي من الموت، فقيل له: إن القرى يكثر فيها الوباء، وعليك بالبوادي. فخرج إلى البادية يطلب العافية، فوجد قبرين عند كثيب، فقال: ونبأت مانيا أنما الموت في القرى، فكيف وهذه هضبة وكثيب. هذه من القرية الآن، هذه هضبة وهذا كثيب وهذه قبور، فيصيبهم الموت حتى في البادية، ويظن أن أهل البادية ما يموتون.
وقوله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه. وقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله، وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع، وفي حديث النزول أنه يقول تعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم.
وأصل القرض أصله في كلام العرب هو كل ما يلتمس عليه الجزاء، كل ما يلتمس عليه الجزاء فإنه يقال له ذلك، ولهذا يطلق على كل ما أسلفه الإنسان من عمل صالح أو عمل سيء. هذا أصله في كلام العرب، أصله في كلام العرب، ثم شاع استعماله بعد ذلك في المعنى المعروف، في المعنى المعروف القرض. وعلى كل حال هو غير خارج عن هذا، لأن القرض إذا كان بمقابل من زيادة يحتسبها المقرض فإن ذلك هو الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني نفع في مقابل هذا القرض، إلا إذا كان يحتسب بذلك الجزاء عند الله عز وجل. فالإنسان المقرض إما أن يحتسب عائدة دنيوية زيادة في هذا القرض أو نحو ذلك، أو نوع من المنافع، أو أنه يحتسب بذلك أمرا في الآخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني يقدم لنفسه، قدم لآخرته بالنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى.
وقوله: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الآية، وسيأتي الكلام عليها. وقوله: والله يقبض ويبسط، أي أنفقوا ولا تبالوا فالله هو الرزاق، يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون، أي يوم القيامة.
يعني أن هذه النفقة ليست هي التي يحصل بسببها الإقلال، وإنما ذلك يرجع إلى تقدير الله عز وجل وحكمته وبصره النافذ في خلقه.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال مجاهد: هو شمويل عليه السلام. وقال وهب ابن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان.
نعم. الاستفهام هنا في هذه الآية في أولها كالاستفهام السابق، ألم ترى، استفهام للتقرير، والرؤية هنا بمعنى البصرية ولا العلمية؟ العلمية. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، والملأ المراد بهم أشراف الناس، هم أشراف الناس. ولماذا قيل لهم ذلك؟ يمكن أن يكون قيل لهم ذلك لأنهم يملؤون صدور المجالس، أو لأنهم مليئون بما يطلب منهم أو ينتظر منهم، الناس حاجات الناس عندهم، أو لأن هؤلاء قيل لهم ملأ لأنهم يتمالؤون على الأمر، يعني هم أهل الحل، إنهم أهل الحل والعقد، أو لأنهم ملئوا شرفا أو غير ذلك. وهذا على كل حال معلوم أن الملأ هم علية القوم، أشراف الناس، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. نعم، الآن هل عسيتم، عسى هذا من أفعال المقاربة، أليس كذلك؟ من أفعال المقاربة، فدخول أداة الاستفهام عليه هل عسيتم لمعنى، تقول هل عسيت إن فعلت كذا أن يحصل، عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا يكون لتقرير ما هو متوقع عنده، ما هو متوقع عنده، والإشعار بأنه كائن. الآن قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، متوقع منهم عدم القتال والنكول، فدخول أداة الاستفهام على فعل المقاربة هذا عسى هل عسيتم لتقرير ما هو متوقع عنده، يعني عدم قتالهم، والإشعار بأنه كائن. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، ألا تقاتلوا. لأن هذا التركيب ألا تقاتلوا ما المراد به، كيف يفك ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل، ما لنا ألا نقاتل، كيف يكون المعنى؟ ويقول لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أن لا تقاتلوا، لا يحصل منكم قتال. فأجابوه قالوا وما لنا ألا نقاتل، وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يمكن أن يحمل على المعنى دون النظر إلى كل حرف، فإن نظر إلى مثل هذا قد يستشكل معه المعنى في كثير من المواضع، ولهذا فإن كثير من أهل العلم يفسروا على المعنى، يفسرون على المعنى، يقول في مثل هذا إذا حملوا على المعنى وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وما منعنا أن نقاتل، وما لنا ألا نقاتل، ما لنا ألا نقاتل وما منعنا أن نقاتل، يعني هم يتكلمون على أن هذه هل هي زائدة، يعني يكون المعنى هكذا وما لنا لا نقاتل، عرفتم سبب السؤال؟ الآن لو قال وما لنا لا نقاتل، وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، طيب أن، بعضهم قال هذا محمول على المعنى بمعنى وما لنا ألا نقاتل وما منعنا أن نقاتل، وما منعنا أن نقاتل. ويمكن أن يفسر أيضا على المعنى مع استبقاء أن، مع استبقاء أن، فيقال وأي شيء لنا في ألا نقاتل، أي شيء لنا في ألا نقاتل. على كل حال هذا من الأمثلة التي إذا شقت فيها الشعرة والشعيرة استشكل الكلام، يستشكل الكلام. فأنا أقصد أحيانا إيراد بعض الأشياء، فأنت حينما تقرأها هذه السنين لربما تستشكل المعنى، وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله، ما الذي يمنعنا من القتال، لماذا لا، لماذا نترك القتال، والمعنى واضح، لكن لما نأتي ننظر إليها في كل حرف نستشكل المعنى، تطلع لنا مشكلة، ثم نبدأ نبحث لها عن الحلول، وبهذا صارت العلوم صعبة.
كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان، ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام.
طبعا عفوا شيخ صالح، الآن هذه يقول قال مجاهد هو شمويل عليه السلام، شمويل يعني شمعون، سواء كان شمويل أو السابق اللي مر على قرية حزقيل، ها هذا الكلام كله لا دليل عليه، بمعنى هل لنا أن نأتي ونثبت أسماء أنبياء عليهم الصلاة والسلام بناء على هذه الروايات؟ الجواب لا، فهؤلاء الأنبياء الذين يذكرون في مثل هذه الروايات لا نؤمن ولا نصدق بهذه الأسماء ولا نكذب، هذا من القسم الذي ليس في شرعنا ولا في كتابنا ولا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يصدقه ولا ما يكذبه، فهذا من القسم الوسط الذي لا نقبله ولا نرده، فلا نثبت أسماء أنبياء بناء على هذه الروايات. بعض الناس يتكلم وكأن هذه مسلمات، يقول جاء حزقيل عليه السلام، جاء شمعون عليه السلام، ما فيه شيء يثبت هذا.
ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقا كثيرا وأخذوا منهم بلادا كثيرة، ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه، وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان، وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب وأخذ التوراة من أيديهم، ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل، وانقطعت النبوة من أسباطهم، ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل، فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا لهم، ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما، فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمويل، أي سمع الله دعائي، ومنهم من يقول شمعون وهو بمعناه.
نعم، طبعا هذه الرواية هي من الإسرائيليات، وابن كثير رحمه الله حاول أن يجرد كتابه من الأخبار الإسرائيلية، وقد حاول هذا آخرون أيضا، ولكن في بعض المواضع تأتي بعض هذه الروايات كما هنا على كل حال، ولكنه أقل بكثير من غيره ممن كتب في التفسير، أقل بكثير. وعلى كل حال هذا كله لا نصدق به ولا نكذب به، الله أعلم، الله أعلم.
فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم، أنبته الله نباتا حسنا، فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، وكان الملك أيضا قد باد فيهم، فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تفوا بما التزمتم من القتال معه؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي ما وفوا بما وعدوا، بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم.
نعم، يعني الآن في قولهم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ما المقصود به؟ يقول ابن كثير: أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. فعلى أي شيء يحمل المعنى أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ أن الذي أخرج وقع عليه الإخراج، أخرجنا عبروا بذلك عن جميعهم، والمراد من سبي منهم، من سبي منهم، من أخذ منهم وأخرج، من أخذه العدو قالوا أخرجنا، لأن الواقع على بعضهم كالواقع على كلهم، أي مصيبة أصيبوا بها وعبروا بذلك عن المجموع، فيكون الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم هم السبايا الذين سباهم عدوهم. نعم، وإلا فإن هؤلاء أين كانوا أصلا اللي تكلموا وطلبوا من نبيهم؟ ألم يكونوا في ديارهم؟ كانوا في ديارهم، فماذا قصدوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ قصدوا أنه سبي منهم من سبي فأخرجوا، فعبروا عنهم بعبارة أو بلفظة تأتي على الجميع، وهذا لا إشكال فيه. وهذا المعنى ذكره هو الذي ذكره ابن كثير هنا، لكن عبارة ابن جرير رحمه الله أصرح من هذا، صريحة، أفصح فيها أن المقصود بذلك هو من سبي منهم. لكن يبقى السؤال أنهم لماذا خصوا الأبناء؟ أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، إما لأنه لم يؤخذ في السبايا إلا الأبناء دون البنات، أو لأن ذلك باعتبار ما هو أشرف وأعز على نفوسهم، فإن أخذ الأولاد مؤذن بالضعف وتلاشي القوة وذهاب دولتهم، فلا يبقى عندهم رجال يحمون أرضهم وحريمهم، مع أن أخذ النساء من وجه آخر أعظم وأشد لما فيه من ذهاب العرض. ولذلك قال الله عز وجل عن فرعون ممتنا على بني إسرائيل كما سبق: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ثم فسر سوء العذاب بقوله: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فعد استحياء النساء استحياء بمعنى أنه يبقونها حية، فعده من جملة العذاب الذي يسومونهم به، مع أنه قد يتبادر إلى الذهن أن إبقاء البنت حية أن هذا أمر طيب، لكن كما سبق بأن بقاء البنت حية في يد عدوها يستذلها ويسترقها وترى منه المكروه ويكلفها ما لا تطيق من الأعمال الشاقة وما إلى ذلك، أن هذا أمر عظيم لا يقل عن القتل. يذبحون أبناءكم، يقتلونهم مع استحياء النساء.
وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك فيهم كان في سبط يهوذا ولم يكن هذا من ذلك السبط. فلهذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل دباغا، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم النبي قائلا: إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره لكم من بينكم، والله أعلم به منكم، يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك، وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. ومن ها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل، يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه.
نعم، قول ابن كثير هنا أن يكون ذا علم وشكل حسن، قد يكون في الآية ما يستدل به على هذا الشكل الحسن، وإنما البسطة في العلم بمعنى السعة فيه، والبسطة في الجسم بمعنى اكتمال القامة وقوة البدن، وفور القوة، بسطة في العلم والجسم، فهو ذو رأي وعلم وبصر في الأمور، وهو أيضا قوي يتحمل هذه الأعباء، وبدنه نعم في غاية الشدة، وميزه الله عز وجل في خلق بدنه عليهم، فهو ذو صبر وجلد وتحمل للقتال، ذو بدن قوي، فيكون يطلب في هذا، وهذا يذكره العلماء في الشروط التي تذكر في الإمامة، أن يكون مجتهدا في العلم، بلغ رتبة الاجتهاد، بعضهم يقول بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وأن يكون أيضا أن يكون سليم الأعضاء، ليس أعمى مثلا أو نحو ذلك، ليس فيه عاهة تعطله من القيام بما يناط به. فهذا إذا وجد ذو بسطة في الجسم فهو أكمل، والناس يتفاوتون في هذا على كل حال، لكن هذا من الكمالات أن الإنسان إذا أعطاه الله سعة في العلم مع اكتمال في الجسم فهذا أكمل ممن صار عنده نقص في هذا.
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن
يعني علامة بركة ملك طالوت يمكن أن يقال إن علامة ملك طالوت إن آية ملكه أي علامة ملكه إذا رأيتم ذلك فهي علامة تمليكه عليكم آية ملكه أن يأتيكم التابوت. والتابوت بعض أهل العلم يقول أصله من التوب لأنهم يرجعون إليه يرجعون إلى هذا التابوت ينقلونه معهم في مغازيهم حروبهم. وعلى كل حال أظن أنه لا حاجة لمثل هذا. التابوت معروف والمقصود به صندوق فيه ما ذكر. الصندوق الذي توضع فيه الجنازة يسمى تابوت، وهذا الصندوق الذي ذكر الله عز وجل فيه بقية ما ترك آل موسى وآل هارون هو أيضا كذلك صندوق حوى هذه الأشياء. يقولون أنه صندوق التوراة. على كل حال يعني البقية، ما هي البقية؟ قيل أنها التوراة فهو صندوق التوراة أو ما وجد كما قالوا من رضاض الألواح حينما ألقاها موسى صلى الله عليه وسلم ألواح التوراة. جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم بأنه بقي منها السبع وارتفع الباقي لما ألقاها موسى، يقولون كانت مكتوبة على ألواح من الزبرجد أو نحو هذا، يقولون فتحطمت تكسرت فرفع ستة أسباع وبقي السبع، والله أعلم. الحديث على كل حال فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم. على كل حال فالحاصل أنه في الروايات الإسرائيلية يقولون إن هذا التابوت فيه من هذا الرضاض بقية، وبعضهم يذكر غير هذا، بعضهم يقول فيه عصا موسى وعصا هارون ونعل موسى عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقول بقية من المن، شيء من المن أو ثياب موسى أو غير ذلك من.
يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم فيه سكينة من ربكم، قيل معناه وقار وجلالة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيه سكينة أي وقار. وقال الربيع رحمة. وكذلك روي عن العوفي عن ابن عباس.
نعم، السكينة هذه فيها كلام كثير جدا للمفسرين، وبعضه لا يمكن أن يقبل أو غاية التناقض. بعض المصور السكينة كأنها قطة لها عيون تشع ولها ذيل ولها أذان فهي في التابوت، فإذا جاءوا في الحرب أطلت برأسها ويديها ففزع العدو حينما تنظر إليهم فينهزمون. هذه من ترهات بني إسرائيل. وبعضهم يقول هي ريح مثل الإعصار، له رأسان، كل رأس له وجه مثل، ويذكرون أشياء خيالات في غاية التناقض. فعلى كل حال السكينة من السكون، السكينة من السكون، ففيها معنى الطمأنينة والوقار الذي ذكره بعض السلف في تفسيرها من السكون. بعضهم قال يسكنون إليها في ما يتصل باختلافهم على طالوت. يعني إذا جاء هذا التابوت سكنوا، كان ذلك سببا مؤثرا لسكونهم، سكون قلوبهم لطالوت وقبولهم له. يسكنون إليه فيما وقع بينهم من خلاف في ملكه، أن يكون له الملك علينا. فإذا جاء هذا التابوت فيه سكينة، نعم، بحيث إن ذلك يرتفع عنهم، يعني هذا الخلاف وهذا الاعتراض. ولكن هذا لا يختص بهذا المعنى، والله أعلم، لا يختص به. ولذلك من أحسن ما يفسر به قوله فيه سكينة من ربكم أن ذلك من السكون، أن ذلك من السكون الذي هو بمعنى معنى السكون معروف. نعم. فهذا التابوت فيه من الآيات ما تسكن معه نفوسهم فحسب، يكفي هذا المقدار. هذا التابوت فيه من الآيات ما تسكن فيه نفوسهم، ما هو اللي فيه؟ هم ينقلونه معهم في حروبهم إلى آخره، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. والمقصود بآل موسى وآل هارون يعني موسى وهارون، لأن آل فلان تارة يراد به فلان نفسه، وتارة يراد به قومه أو أهله. الله عز وجل يقول: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون. ولا يمنع أن يكون أيضا قوم فرعون، لكن فرعون داخل في هذا قطعا. وكذلك إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، يعني إبراهيم، آدم ونوح وإبراهيم، وآل عمران يعني عمران على العالمين، وقيل غير هذا. لكن على كل حال، فالآل آل فلان تارة يراد به فلان نفسه، وتارة يراد به أهله. فهنا ما ترك آل موسى وآل هارون يعني ما تركه موسى وهارون، بقية مما تركوا. ما هذا الذي ترك؟ هل رضاة التوراة؟ هل عصى موسى عصى هارون؟ هل بقية من المن؟ هل ثياب؟ الله أعلم. هذا التابوت احتوى على شيء مما تركه آل موسى وآل هارون، تطمئن وتسكن معه نفوس هؤلاء الإسرائيليين، فكانوا يحملونه معهم في أسفارهم، مغازيهم، في حروبهم، فيضعونه بين أيديهم، فتسكن نفوسهم وتقوى قلوبهم على القتال، على قتال عدوهم. هذا القدر يكفي دون الخوض في التفاصيل، ما الذي احتوى عليه. طيب نحن حتى لو دخلنا في التفاصيل لن نصل إلى نتيجة حاسمة، لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة، لأن هذا مبني على إسرائيليات، فليس من جهة الاستنباط. ثم أيضا حتى لو وصلنا فيه إلى نتيجة، ما هي الفائدة التي تترتب على هذا؟ هل يوجد فائدة؟ ما يوجد فائدة. هل هناك شيء يمكن أن نعمله أو أن نستفيد منه؟ نحن إذا عرفنا أن الموجود هو رضاض من التوراة، ولا عصى موسى أو عصى هارون أو ثياب موسى عليهم السلام، ما نستفيد شيء، ما يترتب على هذا شيء إطلاقا. لكن فيه بقية مما تركوا، ما هذه البقية؟ أبهمها الله عز وجل. فيه سكينة بمعنى أنها تسكن نفوسهم، تسكن نفوسهم عند رؤيته، أو الله أعلم. هذا المعنى الذي ذكره ابن جرير في معناها على كثرة ما قيل فيها. فيه سكينة، قال أي وقار، قال الربيع رحمة، وكذا روى العوفي عن ابن عباس.
وقوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، روى ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال عصاه ورضاض الألواح، وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة وزاد والتوراة. وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فقال: منهم من يقول قفيز من من ورضاض الألواح، ومنهم من يقول العصا والنعلان.
وبعضهم يقول غير هذا على كل حال. بعضهم يقول بأنها بقية ما ترك آل موسى وآل هارون، يعني ليس فقط موسى وهارون، بل الأنبياء من نسلهما، من نسلهما، فهي بقايا تركة لهؤلاء الأنبياء، آثار لهؤلاء الأنبياء من بني إسرائيل. نعم. فكانت النفوس إذا رأته تسكن إليه وتتقوى برؤيته، والعلم عند الله عز وجل. وعلى كل حال، آل موسى وآل هارون، فبعضهم يقول هنا المقصود من بني يعقوب الأنبياء، حتى اللي قبل موسى وهارون، فإن هؤلاء من آلهم، يعني من نفس نسبهم، سواء كانوا من آبائهم لأنهم تناسلوا منهم، هؤلاء موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فأنت أجدادك هم من آلك، أليس كذلك ولا لا؟ فبعضهم يقول الأنبياء من نسل يعقوب عليه السلام، لأن في نسله جاء أنبياء بنو إسرائيل. على كل حال قراباتهم يمكن يقال هو موسى وهارون.
وقوله تحمله الملائكة، قال ابن جريج قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. قال السدي أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. وقوله إن في ذلك لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين، أي بالله واليوم الآخر.
نعم، طبعا الإسرائيليات في هذا كثيرة في صفة مجيء الملائكة بهذا التابوت، يذكرون أشياء وبعضها مردود ولا يمكن وبعضها مبالغات، تكلمنا عن المبالغات في بعض المناسبات، ففي بعض ما ذكر يصلح لهذا. وبعضهم يذكر أنهم جاءوا به يساق تسوقه الملائكة بعربات ودواب، وهذا ليس بمعنى الحمل، تحمله الملائكة.